أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المرحلة الثالثة، توثيق الرواة وتضعيفهم ومذهبهم. هذه المرحلة الثالثة وهي تشخيص الجرح والتعديل بحق رواة السناد وبيان مذهبهم، هي أهم مرحلة من المراحل الخامس، بل إن المراحل الخامس مقدمة لهذه المرحلة، بل إن هذه المرحلة مطلوبة في جميع الأسانيد بخلاف المراحل الأربع الأخرى، المرحلة الأولى والثانية والمرحلة الثالثة والرابعة. فليس بالضرورة توجد جميع المراحل الخمس في جميع الأسانيد، فقد يأتي سند من الأسانيد ولا نحتاج فيه إلا إلى خصوص المرحلة الثالثة، ولا نحتاج إلى المرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. مثلا لو جاءنا سند جميع مفرداته واضحة، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن كل المفردات واضحة، هنا المرحلة الأولى فهم مفاد السند، مفاد السند واضح، ليس فيه إضمار وإشارة وإبهام، واضح جدا. المرحلة الثانية معرفة التحريفات في السند، لا يوجد فيها أي تحريف، لا يوجد تصحيف ولا زيادة اسم ولا نقص اسم. المرحلة الرابعة تمييز المشتركات، لا يوجد عنوان مشترك حتى نميز، كل الأسماء واضحة وصريحة. المرحلة الخامسة توحيد المختلفات، لا توجد عناوين مختلفة. إذن هذا السند الواضح يحتاج إلى المرحلة الثالثة فقط، وهي توثيق الرواة وتضعيفهم ومذهبهم، لأن الوثاقة شرط باتفاق الجميع سنة وشيعة، فلكي يؤخذ بالسند لا بد من إحراز وثاقة الرواة الواردين في سلسلة السند، كما أن الضبط شرط في الوثاقة، فيشترط في الراوي أن يكون ضابطا، ضابط شرطة لو ضابط جيش، ليس المراد ضابط الشرطة وضابط الجيش، وإنما المراد سلامة الراوي من السهو والغفلة والاشتباه بحيث لا يغلب عليه الغفلة والخطأ، لأنه إذا غلب على السامع والراوي الغفلة والاشتباه والخطأ لا يحصل وثوق واطمئنان بما يقوله. وقد اشترطنا الوثاقة في الراوي لتحصيل الوثوق والاطمئنان بما يقوله. فالوثوق بمعنى الاعتماد، ومن كثر سهوه بحيث خرج ضبطه عن المتعارف لا يحصل الوثوق بما يقوله. إذن هناك شرطون بل شرطان بالاتفاق. الشرط الأول وثاقة الراوي، الشرط الثاني ضبط الراوي. قلنا شرط أو شرطان، شرط بل شرطان، أضربنا بلفظ بل. لماذا؟ لأن البعض لم يذكر ضبط الراوي، لأن الضبط مأخوذ في عنوان الوثاقة، وبعضهم يرى الضبط قد أخذ في عنوان العدالة، عدالة الراوي. ومن هنا ننطلق إلى الشرط الثالث، حيث اشترط بعضهم كون الراوي إماميا، فقال بحجية خبر العذل الإمامي، ونسب هذا القول إلى الشهيد الثاني وابنه الشيخ حسن صاحب المعالم، وصبطه السيد محمد صاحب مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام. فهؤلاء الأعلام الثلاثة، صبط الشهيد الثاني يعني ابن بنته سيد محمد صاحب المدارك، وخاله الشيخ حسن صاحب المعالم، وجده الشهيد الثاني زين الدين الجبع العاملي، نسب إليهم القول بحجية خبر العدل الإمامي. لذلك تجد الشهيد الثاني في شرحه الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية يضعف بعض الروايات، لأن الراوي ليس إماميا. فإذا لم يكن الراوي إثنا عشرية قال بضعفه، لذلك ذهب الشهيد الثاني إلى عدم حجية الخبر الموثق وحجية الخبر الحسن، لأن الخبر الحسن فيه راوي إمام إلا أنه ممدوح ولم يثبت توثيقه، فهذا المدح في قوة التوثيق فتثبت الحجية للخبر الحسن، ولا تثبت الحجية للخبر الموثق بناء على مبنى الشهيد الثاني، لأنه يشترط العدالة أن يكون الراوي إماميا إثنا عشريا. سؤال، لماذا قيل إن العدالة يعني شيء إثنا عشري؟ هل العدالة بمعنى أن تكون شيعي إثنا عشري؟ والجواب، العدالة عرفت في الفقه بأنها الاستقامة في جادة الشريعة الصحيحة، فإذا لم تكن الشريعة صحيحة لا تحصل الاستقامة على وفق الشريعة الصحيحة. ومن هنا قيل لغير الإمامي ليس بعادل، لأنه وإن كان مستقيما إلا أنه لم يستقم في جادة وطريق الشريعة الصحيحة. إلى هنا أخذنا كم شرط؟ ثلاثة. الشرط الأول الوثاقة، الشرط الثاني ضبط الراوي، الشرط الثالث إمامية الراوي. هذا العلم الذي يعطينا هذه الأمور الثلاثة، وثاقة الراوي وضبطه ومذهبه، يعني من أين نحصل هذه الصغريات؟ الجواب من كتب أئمة الرجال التي ذكر فيها عنوان معرفة الرواة. فكتاب الكشي ما اسمه؟ اسمه معرفة الرجال الناقلين عن الأئمة الصادقين. فجاء الشيخ الطوسي وهذبه، ويقال نزع منه الروايات العامية وأبقى الروايات الشيعية، فاختار مختارات بنص لفظ الكشي ولم يغير في ألفاظ الكشي، وأسمى اختيار معرفة الرجال الناقلين عن الأئمة الصادقين. ودونك العلامة الحلي المتوفى سنة 726 هجرية قمرية، عنده كتاب رجالي كبير فقد ولم يصل إلينا، ووصل إلينا كتابه المختصر تحت عنوان خلاصة الأقوال في معرفة الرجال. بل إن علم الرجال كان يسمى سابقا بعلم الجرح والتعديل، وعنوان الجرح يشير إلى التضعيف، وعنوان التعديل يشير إلى التضعيف. سؤال آخر، كيف يحصل التوثيق والتعديل؟ الجواب أحد أمور ثلاثة. الأمر الأول التعديل الخاص والتوثيق الخاص، فترجع إلى كتاب الفهرست والرجال للشيخ الطوسي أو كتاب الفهرست للنجاشي، يقول فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان كذاب، فلان أكذب أهل البرية، فلان وضاع، فلان ملعون، فلان غال، فلان فطحي، فلان إمامي، فلان زيدي، فلان إلى آخره. هذا يقال له التوثيق الخاص، يعني نص أحد أئمة الرجال أو نص أحد الأئمة عليهم السلام، كما في رجال الكشي متون روايات. لعن الله المغيرة، هذا تضعيف خاص من الإمام عليه السلام في حق المغيرة بن سعيد. الطريقة الثانية التمسك بظاهر كلمات أئمة الرجال، فأحيانا يقول الرجالين إبراهيم بن هاشم شيخ القميين ووجههم وأول من نشر حديث الكوفيين بقوم، لكن لا يقول ثقة، لا يصرح. فهنا ظاهر كلامه أنه في غاية الجلالة والوثاقة، وقليل في حقه أن يصرح بأنه ثقة. إذن التوثيق والتضعيف إما أن يعرف من التصريح وإما أن يعرف من التلويح. التصريح الوسيلة الأولى، النص الصريح من أئمة الرجال. التلويح التمسك بظاهر كلام أئمة الرجال الوسيلة الثالثة. التمسك بفعل الرجال، كما لو أكثر الجليل عن راوٍ على وجه الاعتماد، كما أكثر الكليني عن محمد بن إسماعيل فروى عنه 1000 رواية فقهية واعتمد عليه في إثبات الأحكام الشرعية. فإن هذا الفعل من الكليني وهو إكثاره من الرواية، والإكثار من الرواية فعل. فهنا عندنا 3 عناوين لا نخلط بينها. العنوان الأول: مجرد رواية الثقة عن رجل أمارة الوثاقة، وهذا مبنى المحدث النوري، بمجرد يروي الثقة عن شخص فهو ثقة، وهذا غير مقبول. هذا المبنى. المبنى الثاني والعنوان الثاني: رواية الأجلاء عن رجل أمارة الوثاقة. فإذا روى الأجلاء كصفوان بن يحيى بياع السابوري وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ومحمد بن أبي عمير وزرارة ومحمد بن مسلم، رووا عن راوين، فرواية الأجلاء أمارة الوثاقة، وهذا لا نبني عليه، ولا يراه السيد الخوئي ولا شيخنا الأستاذ الداوري. فلربما الأجلاء يروون عن رجلين لوجود طرق أخرى إلى الرواية لا تمر بهذا الرجل، أو أن هذه الرواية وجدت في أصل عرض على الإمام عليه السلام وأمضاه، أو أن هذه الرواية تكررت في الأصول 400. فمجرد رواية الأجلاء عن رجلين لا تفيد توثيق الرجل. هذا هو العنوان الثالث شيخنا. قلنا العنوان الثاني رواية الأجلاء وليس إكثار الأجلاء. العنوان الثالث: إكثار الجليل عن رجل، أو إكثار الأجلاء عن رجل أمارة الوثاقة، مع أن شيخنا الأستاذ الداوري لا يقبل ذلك، ولكننا نبني على أن إكثار الجليل أمارة الوثاقة. الخلاصة والزبدة: توجد عناوين 3 في التوثيق الخاص. العنوان الأول التصريح، العنوان الثاني التلويح والتمسك بظاهر كلامه، العنوان الثالث التمسك بظاهر فعله، وكلها توثيقات خاصة لأنها في رجل بخصوصه. في مقابل التوثيقات العامة، وهي عبارة عن توثيق الراوي بصفته وبوصفه العام، فهناك ضوابط كلية إذا اندرج الراوي تحتها أمكن توثيقه، كعنوان: كل من ورد في أسانيد كامل الزيارات فهو ثقة، أو جميع مشايخ ابن قولويه في كامل الزيارات ثقات وعددهم 388 راوي، هذان مبنيان. إما جميع مشايخ ابن قولويه المباشرين وغير المباشرين، يعني جميع الرواة الواردين في كامل الزيارات، وإما خصوص مشايخ جعفر بن محمد بن قولويه المباشرين، وابن قولويه أستاذ الشيخ المفيد، والشيخ المفيد دفن عند رجلي ابن قولويه، لكن اللي يروحون يزورون الإمام الكاظم يشوفون الضريح مكتوب على ضريح المفيد، يزورون المفيد وما يلتفتون إلى أن المفيد مدفون عند رجلي أستاذه المعظم جعفر بن محمد بن قولويه صاحب كامل الزيارات. المبنى الثاني: مبنى وثاقة جميع الرواة الواردين في تفسير علي بن إبراهيم القمي، وهكذا مباني كثيرة. آل شعبة ثقات، أو آل أعين الذين وردوا في رسالة أبي غالب الزراري ثقات، هذه ضابطة عامة. ومن هنا نفرق بين أمرين في الرجال قد لا يلتفت إليهما طالب علم الرجال، وهما كليات علم الرجال ومسائل علم الرجال. فالسيد الخوئي رحمه الله قد بحث كليات في علم الرجال في مقدمة معجم رجال الحديث الجزء الأول قرابة 100 صفحة، وبحث مسائل علم الرجال من المجلد الأول باب الهمزة إلى المجلد 24 باب الياء والكناء والألقاب. فهذه مسائل علم الرجال، تبحث زرارة ما هي الروايات الموثقة، ما هي الروايات المضعفة، هذه مسائل علم الرجال. ولكن علم الرجال هو العلم عبارة عن أمور كلية لا أمور جزئية. المسائل أمور جزئية، لذلك عنوان المرجع الكبير الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله كتابه بعنوان كليات في علم الرجال. والذي يدرس علم الرجال يدرس هذه المباحث الكلية. إلى هنا ما شاء الله. في النقطة الثالثة درسنا الجرح والتعديل، وقلنا هناك ثلاثة أمور مشترطة في الراوي، وهي الوثاقة والضبط والعدالة. وقلنا إن تحصيل هذه الأمور الثلاثة يتم بوسائل ثلاث، وهي التصريح أو التمسك بالظاهر أو التمسك بظاهر الفعل. وهذه العناوين الثلاثة إنما هي للتوثيق الخاص، توثق راوي بخصوصه، ولكن أحيانا يكون التوثيق توثيقا عاما. إذا تمت هذه الأمور نشرح في المصاديق قراءة الأسانيد، والراوي إما أن يتشخص أو لا يتشخص. إذا تشخص من الذكر فهذا جيد، إن لم يتشخص نرجع إلى الطبقة، وتعرف الطبقة من خلال مقارنة الأسانيد المشابهة لبعضها البعض. نقرأ هذا المقدار. المرحلة الثالثة توثيق الرواة وتضعيفهم ومذهبهم. اشترط العلماء في اعتبار الخبر من جهة السند، لأن الخبر قد يعتبر من جهة السند وقد يعتبر من جهة المات، فلو كان المات ظاهر في أنه صادر على نحو التقية لم يكن معتبرا. لذلك الرواية لابد أن نحرص فيها ثلاثة أمور. وهي أصالة صحة السند، التوثيق هذا نظر إلى السند، الأمر الثاني أصالة الظهور، أن تكون الرواية ظاهرة وأن يكون المتن ظاهرا في المعنى المراد والمفاد، يعني لابد أن تكون الرواية تامة سندا ودلالتان. سؤال، هل يكفي تمامية صحة السند والدلالة فقط؟ الجواب كلا وألف كلا، لابد من إحراز أصالة الجهة أن الرواية لم تصدر على جهة التقية وإنما صدرت جدا عن الإمام عليه السلام. إذن لابد من إحراز ثلاثة أمور: تمامية السند، وتمامية الدلالة، وتمامية الجهة. مثلا عندنا رواية ويرويها صاحب الحدائق في كتاب الصلاة أن النبي صلى الله عليه وآله قال لسلمان وعمار قالهم مجموعة أنا سأنام وإذا طلع الفجر أيقظوني. فنام النبي صلى الله عليه وآله حتى طلعت الشمس وصلخته وصلخت الأصحاب فاستيقظوا. فعاتبهم النبي لما لم تيقظوني؟ قالوا نحن نيام. هذه الرواية تامة سندان، صحيحة سندان، وتامة دلالة، دلالتها واضحة، لكن ليست بتامة جهتان، لأن العامة يقولون بسهو النبي وغفلته، والشيعة الإمامية لا يقولون بذلك. فهذه الرواية صدرت من الإمام تقيته، فكانت موافقة للعامة. المرحلة الثالثة توثيق الرواة وتضعيفهم ومذهبهم. اشترط العلماء في اعتبار الخبر من جهة السند، قال من جهة السند للمت، أوصافا في رواته، يذكر الأوصاف. أول وصف، والوثاقة شرط بالاتفاق، هذا الأول. ويعتبر في الوثاقة صدق الراوي وضابطه، هذا الشرط الثاني الضبط. والضبط هو أن لا يكون سهو الراوي. تعلموا في التعريف، إذا شيء إيجابي تعرف بإيجابي، إذا شيء سلبي تعرف بسلبي. الضبط أمر ثبوتي أو عدمي؟ أمر ثبوتي. الضبط أمر إيجابي أو سلبي؟ إيجابي. لاحظ تعريف أن لا يكون سهو الراوي، هذا أمر عدمي. حول هذا الأمر العدمي إلى أمر وجودي، قل سلامة الراوي عن الغفلة والسهو، السلامة أمر وجودي. هذا جيد في التعريفات، لابد أن تكون دقيق. إذا أمر وجودي تعرفه بأمر وجودي، لأن الأمر العدمي يصير لازم، يصير تعريف باللازم للملزوم. قال والضبط هو أن لا يكون سهو الراوي أكثر من المتعارف. ووجه اعتباره، اعتبار الضبط في الوثاقة ظاهر واضح، إذ الوثاقة بمعنى الوثوق والاعتماد، ولا وثوق على من كثر سهوه بحيث خرج عن المتعارف. يلا عرف الضبط. تقول الضبط سلامة الراوي عن الخطأ والاشتباه بحيث يخرجه سهوه عن المتعارف. ثم تأتي بالأمر اللازم، تقول فلا يحصل وثوق من إخباره ولا يتحقق الاعتماد. لا توجد مشكلة مولانا، ولكن إذا كان المدلول مطابقيا عرفه بالمدلول المطابقي. ما الداعي لإيراد المدلول الالتزامي؟ الآن ما معنى الجمال؟ تقول هو عدم القبح. لكن إذا قلت الجمال امرأة جميلة، أي وسيمة؟ أيه أحسن تقول امرأة جميلة يعني ليست قبيحة، أو تقول امرأة جميلة يعني وسيمة حلوة، زادك الله حلاوتها. الأشياء تعرف بأضدادها لمن لا يدرك كنهها، فهذه حيلة العاجز. وأما من اطلع على حقائق الأمور يقول ذق ما أذق، وبعدها قل ما تشاء من الفضول. اللي يطلع على حقائق الأشياء ما يلتفت إلى اللوازم، هو ذاب وفنى في عالم الحقائق الربانية وعاين الحقائق الشهودية والربوبية. عموما مو بحثنا عرفان، بحثنا رجال. واشترط جماعة في اعتبار الخبر صحة المذهب. من هم الجماعة؟ الشهيد الثاني وولده وصبطة، فأوجبوا أن يكون الراوي إماميا، أي يعتقدوا بإمامة الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم أجمعين من غير زيادة ولا نقيصة. في الرواية من زاد أو أنقص واحدا منهم فقد خرج عن المذهب. انقاص واحد منهم، عدم الاعتراف بواحد منهم كعدم الاعتراف بهم جميعا. وقد حكم جماعة أخرى بتقديم خبر الإمام على خبر غيره، غير الإمام، عند التعارض. من هو الشهيد الثاني؟ إذا تعارضت الحسنة مع الموثقة قدمت الحسنة، وإذا تعارضت الصحيحة مع الموثقة قدمت الصحيحة، فالخبر المعتبر هو الأعم من الصحيح والحسن عند الشهيد الثاني. لا مولانا ومقتدانا، الشيخ الطوسي من المتقدمين، والمتقدمون معنى الصحة عندهم يختلف عن معنى الصحة عند المتأخرين. عندنا ثلاثة تصنيفات بل أربعة. التصنيف الأول المتقدمون من زمن الناس وزمن الفقهاء إلى زمن المحقق الحلي صاحب الشرائع المتوفى سنة 676 هجرية قمرية، وبعضهم يقول إلى زمن ابن أخته العلام الحلي صاحب التبصرة المتوفى سنة 726 هجرية قمرية. هذا المتأخرين المتقدمون بلحاظ تقسيم الحديث، لا مطلقا، بلحاظ تقسيم الحديث. القسم الثاني المتأخرون من زمن العلام، من زمن المحقق الحلي صاحب الشرائع أو ابن أخته العلام الحلي صاحب التبصرة والتذكرة إلى زمن الشهيد الأول، هؤلاء يقال لهم المتأخرون. القسم الثالث من زمن الشهيد الأول إلى تقريبا زمن الشيخ مرتضى الأنصاري، هؤلاء يقال لهم متأخر المتأخرين. من الشيخ الأنصاري إلى يومنا يقال لهم المعاصرون. واضح هاي الأقسام الأربعة. الشيخ الطوسي يعد خاتمة المتأخرين، خاتمة المتقدمين، متوفى سنة 460 هجرية عن القرن الخامس. بعضهم يلحق بالمتقدمين تلامذة الشيخ ومقلدوه كالقاضي ابن البراج. كان الاصطلاح السائد في الحديث تقسيم الحديث إلى قسمين، معتبر وغير معتبر. حديث المعتبر يقال له صحيح، الحديث غير المعتبر يقال له ضعيف. فالشيخ الطوسي من القدماء فيستخدم لفظ الصحة بمعنى الاعتبار، يعني اعتضاد الخبر بقراء توجب الوثوق بصدوره، هذا الصحيح. والضعيف عدم اعتضاد الخبر بقراء توجب الوثوق بصدوره، فقد يكون الخبر مرسلا لا سند له، لكن وجد في أصل عرض على الإمام ككتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن الذي عرض على الإمام العسكري عليه السلام فقال هذا ديني، الذي قال هكذا أعطاه الله بكل حرف نورا في الجنة، فيقال هذا خبر صحيح وإن كان ضعيف السند مرسل، لأن اعتضد بقرينة. من زمن السيد أحمد بن طاووس جمال الدين أستاذ العلامة الحلي المتوفى سنة 673، لذلك قلنا من زمن المحقق الحلي لأن المحقق الحلي توفي سنة 676، والسيد بن طاووس توفي سنة 673، يعني قبل المحقق الحلي بثلاث سنوات. من هذا الزمن جاء تربيع الرواية، تقسيم الرواية إلى أربعة أقسام، صحيح وموثق وحسن وضعيف. فإذا هذا اصطلاح وأخذوه من العامة، بعضهم يقول أول من ذكر العلامة الحلي هو تلميذ السيد أحمد بن طاووس، وأول من دون بشكل مستقل كعلم في الدراية هو الشهيد الثاني في كتابه الرعاية والبداية، واستمر هذا الحديث، هذا التربيع، التقسيم الرباعي من زمان السيد جمال الدين بن طاووس أو زمن العلامة الحلي تلميذة إلى يومنا هذا. والمراد بالصحيح أن يكون جميع الرواة الواردين في سلسلة السند عدولا إماميا، هذا تعبير صحيح بمصطلح المتأخرين للمتقدمين. جيد. وقد حكم جماعة أخرى بتقديم خبر الإمام على خبر غيره عند التعارض، لا بأس، ماذا متوسعنا نذكر الأحكام. ما هو موضوع الحجية عند المتقدمين؟ الخبر الصحيح، هذا موضوع الحجية، وموضوع عدم الحجية الخبر الضعيف. فيقسم الخبر إلى قسمين، خبر صحيح وخبر ضعيف، يعني خبر معتبر وخبر غير معتبر. هذا الرأي الأول للمتقدمين. الآن نأتي إلى المتأخرين، ثلاثة أقوال. القول الأول، قول الشهيد الثاني، موضوع الحجية الأعم من الخبر الصحيح والخبر الحسن نظرا لوجود الإمام، وموضوع عدم الحجية الأعم من الخبر الموثق والخبر الضعيف. أما الموثق فلعدم وجود قيد الإمامية، وأما الضعيف فلعدم وجود الوثاقة. قول الثالث، قول مشهور المتأخرين، أو قل قول العلامة الحلي في الخلاصة، يقول موضوع الحجية هو الأعم من الخبر الصحيح والموثق، لأنه يشترط الوثاقة وما يشترط العدالة، وموضوع عدم الحجية الأعم من الخبر الحسن والخبر الضعيف، لأن الخبر الحسن وإن كان الراوي إماميًا إلا أنه لم ينص على توثيقه فليس بحجة. القول الثاني، إذن كم قول أخذنا؟ ثلاثة أقوال. القول الأول للمتقدمين معتبر وغير معتبر، القول الثاني للشهيد الثاني الحجة هو الصحيح هو الحسن، وغير الحجة هو الضعيف و الموثق. قول الثالث العلامة الحلي، الحجة هو الأعم من الصحيح والموثق، وغير الحجة هو الأعم من الضعيف والحسن. القول الرابع، قول الميرزا النائيني والسيد الخوئي رحمة الله عليهم أجمعين، الحجة هو الأعام من الصحيح والموثق والحسن، وغير الحجة هو خصوص الخبر الضعيف. وهنا يأتي إشكال، إذا كان الحجة هو الأعام من الصحيح والموثق، درجة الأولى الصحيح، الدرجة الثانية الموثق، الدرجة الثالثة الحسن، هذا رأي المشهور في مقابل الضعيف، فما الفائدة في هذه التقسيمات الثلاثة؟ والجواب، الفائدة عند التعارض. فإذا تعارض خبر العادل مع الخبر الموثق قدم خبر العادل للوجود الإمامية، وإذا تعارض الخبر الصحيح مع خبر الحسن قدم الصحيح لوجود النص على التوثيق، فتكون الثمرة في هذه المصطلحات الثلاثة عند التعارض. خب نقرأ المقدار، ساعة ما نطول نتعبكم. والحاصل إن اعتبار الخرف، إن اعتبار الخبر والخراف لا يحصل خراف. والحاصل النتيجة إن اعتبار الخبر موقوف على ملاحظة حال رواته والبحث عن وثاقة الرواة وضعفهم، هذا أولا، ومذهبهم ثانيا. أهم مباحث علم الرجال، حتى كان هذا العلم موصوفا في القرون الأولى بعلم الجرح والتعديل. يعني مباحث علم الرجال ماذا؟ ثلاثة مباحث رئيسية. الأول الجرح والتعديل وهو الأهم، والثاني معرفة طبقات الرجال، والثالث تمييز المشتركات. وقد ورد وصف في معرفة الرجال في عنوان بعض كتب الرجال كرجال الكشي، معرفة الرجال الناقلي، وكتاب خلاصة العلامة الحلي خلاصة الأقوال في معرفة الرجال. والمراد من معرفة الرجال ما يرجع إلى أحوال الراوي من مدح أو ذم. الآن يبين طرق معرفة التوثيق الخاص، ولمعرفة حالات الرواة طرق مختلفة. فإن توثيق الرواة مثلا الوسيلة الأولى قد يستفاد من تصريح أئمة الرجال بأن قالوا في ترجمة الراوي ثقة أو عادل أو صدوق أو غير ذلك من الألفاظ الصريحة. إذن الطريقة الأولى النص الصريح، الطريقة الثانية اللفظ الظاهر. وقد يستفاد من ظاهر عبائرهم، كان وصفوه الراوي بأنه شيخ الطائفة، ومعلوم أنه لا يكون الرجل شيخ الطائفة ورئيسها ومرجعها ومعتمدها إلا إذا كان في أعلى درجات الوثاقة. الوسيلة الثالثة، وقد يستفاد التوثيق من الشهادة الفعلية، كما لو أكثروا من الرواية عنه في الأحكام الشرعية، ليس مجرد الإكثار، إكثار الجليل مو إكثار الثقة، إكثار الثقة الجليل القائد. فإن إكثار رواية الأجلاء عن أحدين من أقوى القرائن على وثاقته، وهي تعد شهادة فعلية منهم على صدقه، صدق الراوي والاعتماد على الراوي، ولذلك شروط يأتي تفصيلها والبرهنة عليها في محله إن شاء الله تعالى. إلى هنا تكلم عن ثلاث وسائل للتوثيق الخاص، يعني توثيق شخص بخصوصه، يعني التنصيص على اسمه. الآن التوثيق العام، التوثيق العام يعني توثيق شخص لاندراجه تحت ضابطة كلية. ومن ناحية أخرى التوثيق مثلا قد يكون خاصا بأن يوصف راو واحد بالوثاقة بالخصوص، كما في أكثر التوثيقات المذكورة في كتب الرجال، وقد يكون عاما. هذه كتب الرجال يعني مسائل الرجال، الآن بيتكلم إلى العلم، علم الرجال الكليات. وقد يكون عاما بأن يوصف جماعة من الرواة بالوثاقة بعبارة واحدة عامة، كما وصف آل أبي شعبة بأنهم ثقات، يعني كل آل أبي شعبة ثقات، هذا ضابط عامة تندرج على كل فرد منهم. وكما إذا قلنا تعبيرا يشعر أنه لا يقبل مبنى كامل الزيارات كما لا نبني عليه. وكما إذا قلنا بوثاقة جميع من وقع في أسناد كامل الزيارات وذلك بتخيل، من تعبيره بتخيل، أن تتوهم شهادة مؤلفه الشيخ الجليل جعفر بن محمد بن قولوين المتوفى سنة 369 في مقدمة كتابه كامل الزيارات. على ذلك يعني على وثاقة جميع الرجال الواردين في كامل الزيارات، ومنهم شبث بن ربعي ومنهم مشكل بعض الرواة، كيف يمكن توثيقهم؟ جيد. والبحث عن التوثيقات العامة يعني ضابطة عامة وكلية تنطبق على الرواة من المباحث المهمة وليست الهامة. قال عليه السلام حينما سأله أخوه محمد بن الحنفية لما لا تخرج إلى اليمن إن بها شيعة أبي، قال أخي لو كنت في جحري هامة لاستخرجوني وقتلوني. هامة هنا صحيح مهم، من المباحث المهمة في علم الرجال، وقد أخذ قسطا وافرا فيما كتب حول القواعد الرجالية، لأن القواعد الرجالية قواعد عامة كلية. ثم إن اعتبار الخبر يتوقف على اجتماع شرائط صحة الخبر في جميع الرواة، فلو كان واحد من رجال السند غير واجد للشرائط سقط الخبر عن الاعتبار. خلاصة هذه النكتة اللي ما تضحك التفتوا إليها، النتيجة تتبع أخس المقدمتين، أخس المقدمات. يلا استنتجوا لنا، لو جاءتنا رواية فيها رواة عدول إمامية وفيها رواة موثقون لكن غير إمامية زيدية أو فطحية، وفيها رواة إمامية ممدوحون لكنهم لم يوثقوا، تكون هذه الرواية صحيحة أو موثقة أو حسنة أو ضعيفة؟ أفتونا مأجورين. علم ابن الشهيد الثاني الصير أخس المقدمات، أيهما أضعف عند الشهيد الثاني، الموثقة أو الحسنة؟ موثقة، فصير الرواية موثقة. علم ابن المشهور أيهما أضعف، الموثقة أو الحسنة؟ الحسنة، تصير الرواية حسنة. لكن لو كان فيها إرسال أو راو ضعيف تصير الرواية ضعيفة، فالنتيجة تتبع أخس المقدمات، أضعف المقدمة. ففي هذا السند علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد هذا اليقطيني عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال سأل رجل أبا عبد الله وأنا جالس، هذا السند جميع رواة السند ثقات بالاتفاق إلا محمد بن عيسى بن عبيد هذا اليقطيني فإن فيه خلافا. لماذا فيه خلاف؟ لأنه ورد في دبة شبيب كتاب نوادر الحكمة، وجاء محمد بن الحسن بن الوليد أستاذ الصدوق واستثنى روايات منها، قال إلا ما رواه عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، ثم جاء الصدوق وأمضى استثناء أستاذ محمد بن الحسن بن الوليد، ثم جاء السيرافي ابن نوح قال ولقد أصاب شيخنا أبو جعفر، يعني في جميع الرواة الذين استثناهم إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رابه فيه، هذا على نسخة من رجال النجاشي، وعلى نسخة أخرى فلا أدري ما رأيه فيه، فإنه كان على ظاهر العدالة والوثاقة. إذا تراجع نسخة تحقيق النائيني النجاشي فلا أدري ما رأيه فيه، إذا تراجع نسخة جماعة المدرسين التي حققها المرجع الكبير السيد موسى الشبير الزنجاني على 16 نسخة من نسخ النجاشي يقول فلا أدري ما رابه فيه فإنه كان على ظاهر العدالة والوثاقة. ولعل هذا النسخة أوفاق، فلا أدري ما رابه فيه لأنه كان على أوفق بالتعليل، لماذا ارتاب فيه؟ ونحن نبني على وثاقة محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، لأن محمد بن الحسن بن الوليد دقيق جدا، الشيخ الصدوق قلده في الرجال ما يختلف إياه في شيء، قال إلا ما روى محمد بن عيسى بن ما رواه عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع، فالاستثناء لوجود الانقطاع في السناد وليس لشخص محمد بن عيسى بن عبيد. تفصيل ذلك في مباحث علم الرجال. هو أول واحد محمد بن الحسن بن الوليد، فبالتالي استثناءه لا يدل على تضعيف محمد بن عيسى بن عبيد. جيد، جميع رواة السند ثقات بالاتفاق إلا محمد بن عيسى بن عبيد فإن فيه اختلافا، فلو قلنا بوثاقته كما هو الصحيح، يعني الصحيح أن الاستثناء لانقطاع السند لا لشخصي محمد بن عيسى بن عبيد، هذه برقية من السيد الشوير الزنجاني حفظه الله، صار الخبر معتبرا وإلا سقط الخبر عن الاعتبار. وإلا يعني إن لم نقل بوثاقة محمد بن عيسى بن عبيد سقط الخبر عن الاعتبار لتضعيف محمد بن عيسى بن عبيد، والخبر يضعف يتبع أضعف مقدماته، فإذا فيه راون ضعيف يصير السند ضعيف. هذا لو كان في كل طبقة رجل واحد، وأما لو كان في طبقة أكثر من واحد يكفي في اعتبار الخبر وثاقة واحد من رواة هذه الطبقة، يعني تارة يكون الراوي في طول الراوي، فهنا أي راوي يضعف يضعف السند، وتارة يكون الراوي في عرض الراوي، يعني في طبقة واحدة يوجد اثنان أو ثلاثة أو أربعة، يكفي واحد منهم يكون ثقة. مثال أول، محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وابن أبي عمير جميعا تعود على من؟ علي بن حديد وابن أبي عمير، هنا تكفي وثاقة ابن أبي عمير، علي بن حديد ضعيف ونحن نبني على تضعيفه خلافا لشيخنا الأستاذ الداوري حفظه الله، حتى لو بنينا على ضعف علي بن حديد الرواية صحيحة السند لوجود ابن أبي عمير في طبقة وفي عارض علي بن حديد. جميعا عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أحدهما، هنا لو غيرهما ضعيف لا تقول هذه الرواية مرسلة، يكفي وجود واحد منهما وهما محمد بن مسلم الطائفي أو زرارة بن أعين. يقول عن أحدهما يعني الإمام الباقر أو الصادق، لأن زرارة ومحمد بن مسلم أدركوا الباقرين الصادقين. لاعتبار هذا السند يجب إثبات وثاقة محمد بن يحيى وأحمد بن محمد وجميل بن دراج، إذ ليس في طبقتهم غير رجل واحد. أما بالنسبة إلى علي بن حديد وابن أبي عمير فيكفي وثاقة أحدهما كابن أبي عمير، ولا نحتاج إلى إثبات وثاقة كليهما، فلو قلنا بضعف علي بن حديد لما ضر بصحة الخبر. وهكذا الكلام في آخر السند، فلا يضر عدم معرفة غيرهما بعد كون محمد بن مسلم وزرار بن أعين من أجلاء الثقات. المثال الثاني، عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام، يكفي في صحة الخبر وجود رجل ثقة في عدة من أصحابنا، وكل عدد الكلين فيها ثقة. الكلين كم عدة عنده؟ 20 عدة، تارة تأتي في بداية السنة وتارة وسط السنة وتارة آخر السنة. أشهر العدد العدد اللي في بداية السنة، وأشهر العدد التي في بداية السنة ثلاث عدد. العدة الأولى عن أحمد بن محمد بن عيسى الطارد، والعدة الثانية والثالثة عن المطرودين. العدة الثانية عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب المحاسن الذي طرده أحمد بن محمد بن عيسى، والعدة الثالثة عدة الكليني عن سهل بن زياد الآدمي. هذه العدد الثلاث كل عدة يعني جماعة على الأقل فيهم ثقة، وتحقيق أسمائهم هذا يحتاج إلى بحث طويل، تراجعون خلاصة الأقوال للعلامة الحلي والكثير، توجد دراسات الآن الكليني وعدده الثلاث إلى آخره. مبحوث هذا والسيد مهدي بحر العلوم صرح وذكر أسماء من ورد في العدة، والكليني صرح في عن عدته عن أحدهما عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي ذكر بعض الأسماء، المهم واحد منهم ثقة، هذا يكفي. وهكذا الأمر لو كان للرواية سندان، سواء كان السندان مستقلين أو كان مندرجين تحت سند واحد، يعني تحويل السند كما في الأسناد المحولة، ويأتي هذا الكلام فيما لو كان للرواية أكثر من سندين، المهم سند واحد يصح. المثال الأول محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى، هذا السند الأول. السند الثاني وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب، جميعا من جميعا؟ يعني سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى يرويان عن ابن محبوب، حسن بن محبوب. هنا سهل بن زياد ضعيف، طبعا هناك من يوثقه، شيخنا الأستاذ الداوري يوثقه، نحن نبني على ضعفه، السيد الخوي يبني على ضعفه. يكفي السند الأول محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى. يقول سيد الشبيري وقوع الاختلاف في وثاقة سهل بن زياد وعدم ثبوتها على الفرض، لو افترضنا أنه ليس بثقة وهذا هو الصحيح، لا يغير صحة السند، إذ هذا السند كان في الأصل سندين، محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب وهذا صحيح، ثاني عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب، هنا مشكلة سهل بن زياد الآدمي، والسند الأول معتبر بلا خلاف، فيكفي اعتبار هذا السند في صحة الخبر وإن لم تثبت صحة السند الثاني. المثال الثاني محمد بن جعفر الرزاز عن أيوب بن نوح، هذا سند عظيم، هذا فيه أربعة أشواك، شفت الشوكة إليها عصا وبعدين أربع عصي، هذا سند محول إلى أربعة أطراف، يكفي وثاقة الطرف الأول والثاني وإن لم نقبل بصحة الطرف الثالث والرابع. لاحظ الأسناد الأربعة في البداية. المثال الثاني محمد بن جعفر الرزاز عن أيوب بن نوح ثقات، ثاني وأبو علي بن أشعري عن محمد بن عبد الجبار، هذا الثاني ثقات، الثالث ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، هنا محمد بن إسماعيل مجهول لم يوثق، نحن نبني على توثيق لإكثار الكليني من الرواية عن، فيتم الثالث. الرابع وحميد بن زياد عن ابن سماعة، كلاهما ثقة لكن غير إمامي، فصير الرواية سماعة ومن الواقفة تصير الرواية السند الرابع موثق. كلهم من الأربعة الأخيرين اللي هو ابن سماعة والفضل بن شاذان ومحمد بن عبد الجبار وأيوب بن نوح، كلهم عن صفوان ثقة، عن ابن مسكان ثقة، عن أبي بصير ثقة، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام. إذن الرواية صحيحة على الأسانيد الثلاثة، موثقة على السند الرابع، السند الثالث إن لم نوثق محمد بن إسماعيل يصير ضعيف لكن لا يضر، السند محول كما تدل عليه كلمة كلهم، ومحمد بن جعفر الرزاز وأبو علي الأشعري ومحمد بن إسماعيل وحميد بن زياد من مشايخ الكليني، وأيوب بن نوح ومحمد بن عبد الجبار والفضل بن شاذان وابن سماعة من رواة صفوان، يعني ممن روى عن صفوان، والسند كان في الأصل أربعة أسناد، الأول محمد بن جعفر الرزاز عن أيوب بن نوح عن صفوان، الثاني أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان، الثالث محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان، الرابع حميد بن زياد عن ابن سماع عن صفوان. لا إشكال في صحة السندين الأولين، وأما السند الثالث فوثاقة محمد بن إسماعيل، محمد بن محل كلام لم يوثق ولم يشخص. وأما السند الرابع فحميد بن زياد وابن سماعة ليس إماميين وإن كان ثقتين، لكن لو لم نعتمد على السندين الأخيرين كيف السندان الأولان في اعتبار الخبر؟ والحاصل أن كل راو لم يكن في عرضه راو آخر لزم إثبات وثاقته، وأما لو كان في عرضه راو آخر أو كان للخبر سند آخر فيكفي اجتماع الشرائط في أحد الراويين أو أحد السندين. هذا مجمل الكلام في هذه المرحلة الثالثة، وهي أهم المراحل الخامس للزومها في كل سند، الجرح والتعديل لازم في كل سند، ورجوع سائل المراحل إلى هذه المرحلة في النهاية، إذ الغرض من فهم مفاد السند مثلا وهي المرحلة الأولى هو تعيين رواة السند في كل طبقة، وهذا الأمر مقدمة لتعيين وثاقة الرواة وعدمها وهي المرحلة الثالثة. وهكذا الكلام في سائر مراحل السند كما يظهر بأدنى التفات. هذا تمام الكلام في المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة تمييز المشتركات يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.